فتواكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد مع فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. سائل أو سائلة يقول: ابتليت بمرض عافانا الله وإياكم والمسلمين، له أضرار ومنها نقص فيتامين د، ونصحتني الدكتورة المختصة في هذا المرض أن أجلس تحت الشمس لمدة معينة، وأن يكون النصف الأسفل في الشمس والعلو في الظل. أعلم أن فيه نهي، فهل يجوز ذلك؟ لا بأس أن الإنسان ذكرا كان أو أنثى يعرض جسمه للشمس، بشرط أن يكون في مكان لا يطلع على عورته فيه أحد، لا يطلع أحد على عورته، مكان مأمون، وليكن مثلا في داخل الحجرة والشمس تدخل من خلال شباك معين أو زجاج النافذة، هذا لا بأس به، لا يطلع أحد على، خاصة النساء، لا يطلع أحد على عورات النساء. أنا أعلم أن بعض المرضى بيحتاجوا الشمس لفترات طويلة، يعني هي السائلة تقول مدة وجيزة، وأنا معلوماتي أن فيتامين د يستطيع الإنسان أن يكتسبه من مجرد أن وجهه أو ذراعه مكشوف، هذا كافي في أنه يكتسب فيتامين د ويتم تخزينه تحت الجلد في الدهون التي تحت الجلد. لكن هناك زي مرضى الصدفية مثلا بيتعالجوا علاج بيئي في مدينة السفاجة، والعلاج البيئي عبارة عن نزول البحر لمدة معينة والتعرض لشمس الصباح والمساء، شمس الصباح الباكر وما بعد العصر، يتعرضون لمدة معينة الأماكن المريضة لما تتعرض لماء البحر المالح ثم تتعرض للشمس، بإذن الله عز وجل تخف الأعراض جدا، وربما يأتي الله بالشفاء، هذا لا بأس به. قلنا بشرط إيه؟ بشرط ألا تنكشف العورات، الإنسان يحرص أنه يبقى في مكان لوحده، وبعض الأماكن هناك على البحر بيجهزوا غرف، غرف مصنوعة من بعض الأعواد النباتية مكشوفة السقف، الإنسان يستطيع أنه يتعرى فيها ولا ينظر إليه أحد ولا يطلع على عورته أحد ولا يراه أحد، يبقى لا بأس لا بأس. هل يتيمم صاحب السلس للمس المصحف؟ التيمم، هو صاحب السلس مش مأمور بالتيمم أصلا، لا في مس المصحف ولا في الصلاة، صاحب سلس البول أو سلس الريح مأمور بالوضوء، بس بيتوضأ لكل صلاة، بيتوضأ لكل صلاة، لكل صلاة المفروضة، ويصلي معها ما شاء من النوافل، والقرآن قراءة القرآن ومس المصحف يدخل في النوافل هنا. يبقى مع وضوءك للصلاة يدخل هذا، مع ان الريح قد يكون منطلق، البول قد يكون مستمر، لكن هو خلاص هو ما يجزئه انه يتوضأ لكل صلاة. طالما البول لا ينقطع، النقاط لا تنقطع، او الريح لا يتوقف يتتابع كثير، يشق عليه ان يخرج ليتوضأ ويعود في الصلاة بصفة مستمرة، ربما يصير هذا عسيرا او مستحيلا. فهنا من باب التيسير ورفع الحرج يتوضأ لكل صلاة. اما قراءة القرآن ومس المصحف فهو يتبع النوافل التي تدخل في صلاة الفريضة، يبقى الوضوء لكل فريضة. معنا اتصال. الاخ محمد، السلام عليكم. محمد السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
حضرتك انا عندي معدة ركنها وثلاثة شباب كده راح افكوا منها حاجة. الو.
ايوه سامعك يا محمد. عندك معدة مركونة؟
شغالة يعني حفاظ. وجماعة شباب فكوا منها طرمبة هيدروليك كده، فتلمت الناس تحرينا. بعد كده حضرتك وصلنا خبر ان الطرمبة عند واحد غفير، رحنا خدنا الغفير وديناه القسم، عرض على النيابة وطلع من النيابة وكده، وبعدين تحرينا لقينا عيلين تاني معاه شباب، فمعرفة طلعوا معرفة، فتلمت الناس قريبة وقعدنا قاعدة، فحكم انهم يدفعوا الغرامة اللي لا صلحت بها الطرمبة وجبت زيوت وكده.
ايوه.
فده الموضوع ده موقف ايه يعني؟
شرعا حلال.
حلال ان شاء الله.
يعاقبوا ده اقل عقوبة. انهم
يعاقبوهم ماديا انهم دفعوا يعني مبلغ اللي هو احنا صرفناه زيوت.
يصلحوا ما اتلفوه، ده اقل عقوبة، يصلحوا ما اتلفوه، ولو الناس حكمت باكتر من كده لا بأس.
افادك الله مولانا.
بارك الله يا محمد. بارك الله فيك يا محمد. اخونا عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل.
اني احبك في الله.
احبك الذي احببتني له. بارك الله فيك.
ربنا يبارك في حضرتك. معلش انا اسف، كنت عايز استفسر بس.
تفضل.
عن صفات المهدي المنتظر باذن الله. تمام.
نعم.
وبقالنا كتير في المنابر، لو حضرتك تلاحظ بقى انا بقالي كتير 3 4 سنين ما بشوفش حد بيتكلم عن المسيح الدجال.
نعم.
فحضرتك ممكن بس تقول لنا صفات المهدي المنتظر، وتقول لنا هل فعلا هيطلع من مصر او لا؟ والله اعلى واعلم برضو.
بارك الله فيك.
وفيها صفاته يعني. وانا اسف ان انا عطلت حضرتك بجد.
بارك الله فيك. المهدي المنتظر ما فيش له صفات مذكورة في القرآن والسنة، هو غير مذكور في القرآن اصلا، مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مذكور باسمه واسم أبيه ونسبته، هو محمد ابن عبد الله، اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من نسل الحسن ابن علي، يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من أولاد الحسن ابن علي وفاطمة رضي الله عنهم جميعا. يخرج في آخر الزمان وقد ملئت الأرض جورا وظلما، يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة، يبايع كما جاء في بعض الروايات، يبايع في مكة عند الحرم عند الكعبة بين الركن والمقام، يبقى مش هيخرج من مصر، ده هيعلن هيعرف في مكة، فيبايعه الناس. وأنا أعتقد أن رب العزة سيظهر له آية يعرفه بها الناس، يبايعه المسلمون بين الركن والمقام في عند الكعبة، وبه إن شاء الله يجمع الله شمل الأمة، يجمع الله شمل المسلمين فيكونون معه، ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. يخرج المسيح الدجال بعد ذلك وهو ممثل الكفر، ممثل الكفر. يخرج المسيح الدجال من ناحية الشرق، من جهة المشرق يخرج، فيزعم أنه هو الله ويسيطر على بقاع الأرض جميعا. والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة أو طافية، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن قارئ أو غير قارئ، معه جنة ونار أو مثل الجنة والنار، من تبعه يدخله جنته، يعني يعرض على الناس نعيم دنيوي ثراء دنيوي، ومن لا يتابعه يدخله نارا إلى غير ذلك. ويخرج إليه رجل من المدينة يقول له أنت المسيح الكذاب الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتله، يأمر بقتله فيقتله، ثم يوحي إلى الناس أنه يستطيع أن يحييه، فيقول له قم فيقوم، فيقول له والله ما ازددت فيك إلا يقينا أنت المسيح الكذاب، فيأخذه ليقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه، لا يستطيع. ويبدأ العد التنازلي، الرسول أخبرنا أنه يمكث 40 يوما في الأرض، يسيطر على الأرض في 40 يوم، لكنه قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كسائر أيامكم، حتى قالوا كيف نصلي في يوم كسنة، قال اقدروا له. وده بيبين ان اضطراب السنن الكونية، حركة الشمس، حركة الأرض حوالين الشمس، هيبدأ هذا الاضطراب مع ظهور المسيح الدجال، حتى تخرج الشمس من مغربها العلامة الكبرى التي تنقطع بها التوبة. ينزل المسيح عيسى بن مريم على المنارة عند المنارة البيضاء في دمشق على المسلمين وفيهم إمامهم اللي هو المهدي، هذا ينزل عليهم يصلي معهم ويصلي وراءه، ويسلطه الله على الدجال فيقتله، ويملأ الله الأرض به عزا وقوة وعدلا، ويبارك الله لهم في الأرض في خيرات الأرض. هذا كله بيعرف بأشراط الساعة أو علامات الساعة أو ما يكون بين يدي الساعة. هذا يستمر سنوات وسنوات، مكث المسيح عيسى بن مريم قيل يمكث 7 سنوات وقيل أكثر من ذلك، المهد المنتظر لا نعرف كم يمكث في الأمة، لكن هو شخص ينتظره المسلمون يملأ الله الأرض به عدلا بعد أن ملئت جورة. حتى اليهود والنصارى بيعتقدوا، طبعا الشيعة عندهم حاجة اسمها الغائب المنتظر، مش المهد المنتظر، الغائب المنتظر عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، هو الإمام الاثناشر، الإمام الثاني عشر، قالوا إنه ولد ودخل سرداب في سامراء وسيخرج في آخر الزمان، ويزعمون أنه هو الذي سيملأ الأرض عدلا. يبقى في مذهب الشيعة الاثنى عشرية ده مولود من 1200 سنة أو أكثر، بس مستخبي مختبئ في السرداب وسيخرج في آخر الزمان، وهي خرافة بينة واضحة. أما عند أهل السنة فهو رجل عادي سيولد ويكبر بين الناس ويشب يصلحه الله في ليلة. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والحسن، ورويت أحاديث ضعيفة أيضا، لكن مجموع هذه النصوص يبلغ حد التواتر المعنوي فيما يتعلق بالمهدي المنتظر، وكذلك فيما يتعلق بنزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان ليقتل المسيح الدجال. والإيمان بهذا واجب عند أهل السنة، لأنه إيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن جميعا نصدقه فيما أخبر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ونتوقع حدوثه يقينا إن شاء الله، قد ندركه قد لا ندركه، قد تدركه الأجيال القادمة أو بعد القادمة، هذا أمر في علم الغيب، لكن يحرص المؤمن على أن إذا أدركته الفتنة تدركه وهو معتصم بدينه، معتصم بالتعبد لله عز وجل حتى ينجيه الله من الفتن. نسأل الله أن ينجينا وإياكم وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. يسأل سائل يقول نبنى بيتا وأعطاه لزوجته بدلا عن مهرها وسكن فيه معها، فهل يكون من جملة تركتها إذا ماتت؟ طبعا هو السائل يقول أعطاه بدلا من المهر، لا هو مهر، لو قال لها مهرك هذا البيت يبقى ملكها البيت، بقى البيت ملكها، حتى لو أقام معها فيه بإذنها بإرادتها فلا بأس، لا بأس. لو قالت له لا ما تقيمش معايا فيه أنا عايز استثمره أو عايز حاجة، هذا حقها طالما صار هو مهرها، مهرها المعجل، يبقى خلاص إذا ماتت يبقى ترك لها، ترك عنها، يورث الزوج يرث، آه يرث إن كان لها ولد الزوج يرث الربع، إن كان ليس لها ولد الزوج يرث النصف في هذا، لكن كونوا أعطاها المهر بيت، الأصل أن المهر يقولنا أي شيء يتمول، أي شيء له قيمة، أي شيء له قيمة، ممكن المهر يبقى نقود، ممكن يبقى ذهب، ذهب زي الشبكة وغيره، ممكن يبقى متاع يجي نقول له جهز قطين وثلاثة، ممكن يبقى بيت، ممكن يبقى أرض، ممكن يبقى ثياب، أي حاجة لها قيمة تقبلها المرأة ووليها وترضاه على أنه مهر بالاتفاق، خلاص هو مهر. وتعجيل المهر وتأجيله هذا بحسب أعراف الناس، يعني في احنا عندنا في عرفنا معجل ومؤخر، هذا بالعرف، عايزين نمشي عليه نمشي، عايزين نلغيه نلغيه، ننص ما فيش مؤخر، في معجل فقط ونبينه. المهر ملك للزوج، هو حق خالص لها مقابل عقد الزواج، يعني يثبت لها بعقد الزواج، حتى لو تزوجها من غير مهر، لو تزوجها من غير مهر، لا هو ما فيش جواز من غير مهر، تزوجها من غير ان يسمي لها مهرة، ما فيش جواز، ما فيش زواج بدون مهر، لكن هو ما ذكرش مهر، وهي ما قالتلوش عايزة مهر، وابوها اوليها ما قالش، ما تكلمش في المهر، لها مهر، اه لها مهر، لو تزوجها بغير مهر لها مهر مثيلاتها، مهر المثل، زي مهر اختها، زي مهر بنت عمها، صديقتها، جارتها، زميلاتها، العرف هنا يتدخل، يبقى في حاجة اسمها مهر، لان المهر الصداق النحلة من الامور التي نص عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه في القرآن الكريم، وهو امر واجب قل او كثر، قل او كثر. كنت بقى الرجل قاعد مع المرأة في البيت اللي جعله مهر لا بأس، زي ما بيجيب لها أوضة واثنين وثلاثة وبيستعملهم في حياته الزوجية معها برضو لا بأس، لكن يصبح العفش ده ملكها. عشان كده الناس هنا في مصر بتكتب قائمة منقولات بما تملكه الزوجة مما قدمه الزوج أو لم يقدم، يبقى هذا ملك للزوج، الزوج بيستخدمه، أنت أيها الزوج بتستخدمه من باب إذن الزوجة ليك، يعني أنت بتنفق على زوجتك آه، لكن أنت بتستفيد من مال زوجتك، وهذا مما تعارف عليه الناس ولا بأس به شرعا والله أعلم. سائل يقول هل يصح مناداة الزوجة باسم مرخم يشبه اسم رجل؟ أنا طبعا ما أعرفش يقصد إيه اسم رجل هذا، لكن ترخيم اسم الزوجة اللي بنسميه احنا في اللغة العامية بتاعتنا هذا بيدلعها، بيدلع زوجته باسم مقبول، اسم محبب إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة يا عائش، عائش، فإن كنت أنت تعتقد أن عائش زي اسم الرجل يبقى هذا ظنك أو اعتقادك، يبقى هذا جائز، نعم هذا جائز، بشرط أن يكون الاسم في تفخيم لها، في مدح لها، في ثناء عليها، مش في انقاص من قيمتها، لان التفخيم مستحب بين الزوجين، فيصح منادات الزوجة باسم فيه تفخيم، اسم مرخم كما يقول السائل، لكن ما يكونش اسم رجل، لو قال يشبه اسم الرجل نقول لا بأس، ما هو قد يظن البعض ان عائش يشبه اسم الرجل، هذا غير صحيح، وهذا كما قلنا من باب التودد والتحبب بين الرجل وامرأته. هل للمطلقة أن تدفع زكاة الفطر عنها وعن أولادها لأبيهم؟ لو فرضنا أن الأب فقير، لو أن الأصل أن الفقير بيدفع زكاة الفطر عن نفسه وعن أولاده، لأن نصاب زكاة الفطر يا أخوانا أن يملك الرجل قوت يومه وليلته. النصاب مش بقى نصاب الزكاة العادي اللي هو 85 جرام ذهب، لا، النصاب في زكاة الفطر ان يبقى عندك في بيتك قوت اليوم والليلة، قوت يوم العيد. يبقى هنا ما زاد عن ذلك يجب عليك فيما زاد ان تخرج زكاة الفطر، وان كنت انت تستحق صدقة الفطر، تستحق زكاة الفطر، حتى لو كنت فقير تستحقها بتخرجها. يبقى النصاب في زكاة الفطر ان يملك الرجل ما زاد عن قوت يومه وليلته. الاصل ان الزكاة على الاب، زكاة الاولاد الصغار على ابيهم مش على امهم، على ابيهم. طب لكن لو الام دفعت، لو الام دفعت يبقى اسقطت عنه الحق، يعني هو واجب عليه انه يدفع، فهو الغير دفع عنه تطوعا، انا ارى انه لا بأس. لكن هي دفعت لابيهم، دفعت لابيهم، هي يجوز انها تعطي الاب من صدقتها، حتى لو كانت زوجته، حتى لو كانت ما زال في زوجية قائمة، يجوز انها تعطي له الزكاة وتعطي له الصدقة ان كان فقيرا. فان كان قد طلقها فايضا هذا يجوز ولا شيء فيه ان كان فقير ومحتاج. وانا اعتقد ان هذا من باب حسن التعامل بين رجل ومطلقته، بينهما اولاد، يعني بيتعاملوا مع بعض بشيء من الصلة والعطف ومراعاة احوال الاولاد. لكن انا في نفسي شيء انه ياخد زكاة اولاده، وزكاة اولاده يجب هو انه يدفعها، يجب هو يدفعها، لكن ياخذها من المتطوع فانا في نفسي منه شيء والله اعلم. حكم قتل الحياة والافاعي، يجوز بل يجب قتل كل مؤذي بشرط ان يكون مؤذيا. يعني الحياة والافاعي ثبت علميا ان فيها اصناف كثيرة غير مؤذية، غير ما بتلدغش وليست سامة، يبقى التعرض لها بالقتل بدون حاجة ممكن يبقى فيه تجاوز. لكن الرسول لما امر بقتل الحية والعقرب والكلب العقور ونحو ذلك من الحيوانات والطيور امر بقتلها لعلة الاذى، لعلة الايذاء. فإن كانت الحية، إن كان الثعبان، الأفعى عادة من المؤذيات، يجوز قتلها، يجوز قتلها، وربما نقول يجب قتلها مع القدرة، بل أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتلها في الصلاة، قتلها وأنت تصلي، إن استطعت طبعا أن تفعل هذا. تلن في الحل والحرم، في الحرم ممنوع انك تؤذي اي حيوان او تقطع اي شجرة او حتى تقطع الحشيش او النجيل، هذا لا يجوز في الحرم، لانه حرم الله مكان امن. كذلك لا يجوز الاعتداء على اي طير او حيوان الا المؤذيات ديت، استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. وانظر الى قوله فواسق، لأن الفسق هو التعدي، يعني أنها بطبعها مؤذية، فالعلة هنا أنها مؤذية فتقتل. سائل يقول لماذا لم يروي لنا البخاري خطب الجمعة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ مع العلم حاولت البحث عنها ولم أجد جوابا. هو الصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، لكن ما كانوش بينقلوا عنه الخطبة كخطبة، يعني ما كانش عندهم ريكوردر بيسجل، ما كانش فيه التسجيل اللي عندنا النهاردة او التصوير اللي عندنا النهاردة بالفيديو والصوت والصورة او بالصوت فقط، فكانوا بينقلوا بالذاكرة بالحفظ. فينقل مثلا ما يقوله النبي في افتتاح الخطبة وختام الخطبة فينقل عنهم، وهذا مدون في البخاري وغيره، أن يقول الحمد لله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، خطبة الحاجة. منقول في الصحاح وفي السنن، لكن مش منقول الخطبة بنصها، كل خطبة بنصها بالمقدمة والختام كان يدعو على المنبر، كان لا يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء. كل هذه صفات منقولة. صلب الخطبة بقى، لو في موضوع معين الرسول كان يتكلم في كل وقت بحسب حاجة الناس، حاجة عقدية يتكلم في مسألة عقدية، حاجة تعبدية يتكلم في مسألة تعبدية، يتكلم في أكثر من موضوع ممكن. فلم يكن تنقل الخطبة كخطبة كما اعتدنا نحن الآن، وإنما ينقل المضمون كأن ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال العرباض بن سارية مثلا: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. ما نقلش لنا العرباض الموعظة، قال لك ان الموعظة كانت مؤثرة، الموعظة كانت بليغة. قالوا له زدنا يا رسول الله، فنقل هو الزيادة ديت، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، إلى آخر الحديث. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. تفضل.
فضلك، هل الرقية الشرعية تفيد في علاج الأمراض العضوية؟
ما لها الرقية الشرعية؟
تفيد في علاج الأمراض العضوية.
نعم. في سؤال ثاني؟
بارك الله خير.
بارك الله فيك. يبقى إذن خطب النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تنقل كخطبة من ألفها إلى يائها، وإنما كانوا نقلوا لنا الصحابة ثم التابعين حتى جاء عصر التدوين، نقلوا لنا مضامين الخطب من أحاديث، من مواعظ، من نصائح، ونقلوا لنا ما يكون في جوهر الخطبة من ثناء على الله، حمد وثناء على الله، دعاء في آخر الخطبة أو نحو ذلك. كل هذا منقول، الجلوس بين الخطبتين منقول، الخطبة على المنبر وقبل ذلك كانت الخطبة على جذع النخلة أو يستند إلى الجذع، كل هذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تنقل خطبة خطبة. حاول بعض العلماء أن يجمعوا خطب النبي صلى الله عليه وسلم، أظن ابن حزم حاول هذا، ابن القيم حاول هذا في بعض كتبه، جمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص الحديثية، وستجد انها خطب قصار جدا، شديدة القصر. ليه؟ لانها برضو ايه، هم جمعوا ما نقل من مضمون وليس الخطبة من ألفها الى يائها من الحمد والثناء وختامها بالدعاء، لكن ينقل المضمون فقط، وهذا كله منقول في البخاري وفي غير البخاري، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الدين كله، يعني ما فيش حاجة مهمة في الدين لم تنقل، لأن الذي ضمن النقل والبلاغ هو الله. بلغ ما أنزل إليك من ربك، ربنا ضمن حفظ هذا المنقول لتقوم الحجة على كل أحد حتى آخر الزمان، فما قاله الله محفوظ، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ. لكن لو تخيلت معايا كده، الرسول خطب 5 خطبة في المدينة، الرسول قعد في المدينة 10 سنوات، طبعا من الخطب المنقولة بمعظم ما فيها خطبة حجة الوداع لاهتمام الناس على نقلها، دي خطبة حجة في عمر الرسول كلها، ونقلت واختلفوا في بعض الألفاظ في نقلها، لأنها كما قلنا ينقلون المضامين. لكن لو فرضنا كده ان الرسول يخطب 4 خطب في الشهر، في السنة 48 خطبة، في 10 سنين يبقى 480 خطبة، لو تصورنا كده انها تنقل واحدة واحدة كده ورا بعض، كان هيبقى تراث مختلف، لكن مضامين هذه كلها نقلت دون ان تنقل كخطبة او كتسجيل او كريكورد او نحو هذا، والله اعلم. الاخ بيسأل: يصح استخدام الرقية الشرعية مع الامراض العضوية؟ مش الرقية الشرعية بالمعنى اللي انت فاهمها، لان الرقية الشرعية كثير من الناس فاهم الحديث اللي فيه ان احنا نقرأ الفاتحة وبعدين اول سورة البقرة وبعدين اية الكرسي وبعدين وإلهكم إله واحد قبلها وبعدين اية الكرسي وبعدين خواتيم سورة البقرة وبعدين نقرأ بعض الآيات والصور حتى نختم بقول والله أحد المعوذات. الحديث ضعيف لا يصح. الحديث اللي فيه سياق الرقية بالطريقة دي لا يصح. أخذ اتصال وارجع تاني للرقية الشرعية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
لو سمحت بعد إذنك يا شيخ، أنا كنت أخويا كان محاول لي فلوس في البوسطة وقطرية عشان أجيبها، فاللي واقف كان بيقول لي لازم تقلع النقاب يعني وكده علشان أشوف يعني وشك أنت في البطاقة ولا لأ. فأنا رحت قلت له لأ وكده، قال لي خلاص ما فيش فلوس وكده، فاضطريت إن أنا
ماشي.
فبعد إذنك يعني سؤال تاني.
ماشي.
فيعني وانا بصلي حضرتك يعني اوقات بصلي كدهوت، ففي يعني اسرح كتير قوي، وفي حاجه بتفضل تقول انت صلاتك مش نافعه، انت هو دي الصلاه بتاعك يعني جاي كتير قوي يعني.
ماشي. في حاجه تاني؟ طيب، يبقى الرقيه الشرعيه حديثها اللي احنا عاوزين ترتيب الايات كده، والحديث ده لا يصح. لكن الرقيه الشرعيه بمعنى ايه؟ بمعنى ان في بعض الايات وفي بعض الأدعية في الحديث بتستخدم في الرقى، زي آية الكرسي تحفظك عند النوم من الشيطان، لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، خواتيم سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تكفيك من كل شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه يقال لها رقية شرعية لأنها مشروعة، ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة. وفي رقية عادية، وفي رقية بدعية، وفي رقية شركية، كأن تدعو غير الله شرك. بدعية أن أنت تعمل حاجات خلاف السنة وتزعم أنها من الرقية، هذه بدعة. عادية انك تسعى في العلاج، يعني الاطباء بيحاولوا يوصفوا المرض ويكتبوا الدواء وبيجتهدوا في تصنيع الادوية، الصيادلة والعلماء في تصنيع الادوية وبالتجارب العملية، هذا كله يدخل في مسمى الرقية، المسمى اللغوي للرقية، ومن استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه. فهل يجوز ان انا استخدم هذه الادعية مع المريض؟ سواء كانت ايات قرآن ان انا اقرأ عليه سورة الاخلاص والمعوذتين، يجوز ان انا اعوذه مما نزل او مما لم ينزل بعد، يجوز ان انا اضع يدي على موضع الالم، ضع يدك على ما تألم، المكان اللي فيه الالم، صداع في الرأس، وجع في البطن، اي شيء، اي مكان، واقول اعوذ بعزة الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. أدعي أنا للمريض، أقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، سبع مرات. كل هذه رقية، وتجوز أن تستخدم حتى في الأمراض العضوية، لكن تستخدم في الأمراض العضوية ولا نلغي الرقية التي توارد عليها الناس من الطب والدواء. أنا بقول عليها رقية عادية، لأن أصل كلمة رقية من الرقي أو الارتقاء، يعني تجاوز مرحلة الخروج من المرض إلى الشفاء. ورقى فعل رقى يعني صعد، رقى يرقي، ده الأصل في المعنى اللغوي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، نهى عن الشركية، وقال في حاجة اسمها جائزة بس اشوفها، اشوف بتعملوا ايه، بتقولوا ايه، لان كان ساعات الناس بتدخل خزعبلات وشركيات مع اشياء مباحة مع ربما اشياء شرعية، ويعمل كده خليط، نقول له لا، نقي هذا لا يجوز. عشان كده مهم جدا نعرف يعني ايه رقية شرعية، يعني ايه رقية عادية، يعني ايه رقية بدعية، يعني ايه رقية شركية، واعرف ما انسبه للشرع يبقى صحيح النسبة. وانا ليا مقال موجود على صفحتي وعلى موقعي اسمه الرقية الشرعية، اعتقد هو اسمه كده, او في ضوء الكتاب والسنة, من يقرأه يستفيد منه جدا, وهو مقال عبارة 3-4 صفحات يفيدك جدا في هذا الباب. الاخت بتقول انا روحت اجيب الفلوس من البريد, الموظف قال لي لازم تكشف النقاب عشان اتأكد ان انت صاحبة البطاقة ولا لا. هو كان يكفي ان, إن, إن, إن موظفة البريد تنظر الى وجهك وليه انا اسفة في عندك موظفة عندك, هو مكتب البريد كله رجالة؟ مش كله رجالة, في موظفات, انت عايز تشوف وشي ليه؟ وكنت اتكلمت مع المدير, في عندك موظفة تتفضل تستوسق مني, خلاص انتهي. لكن لو اضطررت لكشف الوجه, المرأة يجوز ان تكشف وجهها امام القاضي للشهادة او نحو ذلك, لكن الاولى ان احنا يبقى عندنا لا نحرج على الاخوات, لا نصعب الامر على الاخوات, ويكون عندنا بدائل تحمي لهن الطهر والعفة. هي تريد هذا, هي تريد, يعني حتى احنا بنحملها في الاخر نقول لهم يا اخوانا انتوا بتوع الحرية, هذه حرياتها, هذه حرياتها, ما لم تؤذي. عايزين نستوثق نستوثق, عايزين نعرف انها مش نصابة, مش شخص بيتحايل, من حقنا. بس في امرأة تنظر اليها, مش لازم راجل, ده في المطار, في المطار الضابط بيخليها تخش غرفة فيها واحدة ست تشوفها, ولو عايزها تفتشها تفتشها. فهنا حسن اتخاذ الاجراء. لكن موظف ما عندوش دم, لا مش هتاخد الفلوس, لا اشتكي المدير بتاعه, اشتكي المدير بتاعه كمان. ولابد ان امثال هذه النوعيات نفهمها الاول, ان انت اللي انت بتعمله ده بتعمله على اي اساس, على اي اساس عندك البدائل. احنا مش ضد انها تكشف وجهها ويستوثق من حقيقتها, احنا مش ضد ده خالص, لكن مش انت اللي تبص عليها وتشوفها, مش انت اللي تعمل كده. بتقول انا بسرح في الصلاة وبيجي لي حديث نفسي, قومي نفسك, حافظي على صلاتك, ما تقوليش الصلاة مش نافعة وتبطلي تصلي, ما تقطعيش في صلاتك. الولد اللي عمال يعيط في ريحك ده كفيل على انه يخليك تسرحي, مش في الصلاة بس, تسرحي في عمرك كله وفي حياتك كلها. فانت قومي, جهدي نفسك, تحملي وحافظي على صلاتك, وربنا يقبل منك, ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا طبيبة, السائل يقول او السائلة تقول انا طبيبة اتعلم على ايدي رجال غالبا لقلة الطبيبات في ذلك المستشفى, واحيانا نتناقش في بعض الاسئلة المهمة للمرضى, فهل علي اثم بهذا؟ لا, لا شيء عليك, ان كنت منتقبة ولا محجبة, تلبسين الخمار, التزامك مطلوب, الكلام ايضا مع الطبيب المعلم او الطبيب الزميل في العملية او غرفة العمليات او في استشارة طبية معينة لا شيء فيه. هو احنا عايزين نفهم ان كلام الرجل مع المرأة مش حرام, وكلام المرأة مع الرجل مش حرام. الحرام هو الخضوع بالقول, الحرام هو ايه؟ هو الكلام اللي فيه ميل, في ميل وخضوع, الكلام اللي هو ايه, الضحكة اللي ملهاش لازمة, والكلمة اللي ملهاش لازمة, وترقيق الصوت والكلمات اللي انتوا عارفينها, هو ده اللي بيجيب من وراء الفتن, ده بريد الفاحشة, ده البداية, النظرة والابتسامة والسلام والكلام والموعد واللقاء كما قال الشاعر. فاحنا نتقي هذا, لكن مجرد احنا نتكلم مع المرأة محجبة منتقبة في مسألة خاصة او حتى مسألة غير ذلك تخصها او تخصنا لا شيء فيه. ممكن تبقى موظفة قاعدة تتعامل مع الجمهور, ممكن هي رايحة تتعامل مع موظف هتتكلم وهيكلمها في اطار ما يحقق هذا الشيء المصلحة, فلا بأس به. طبيبة بتتعلم, مستشفى فيه رجال من الاطباء وغيرهم بتتعامل معاهم, مفيش طبيبات, احنا بنحتاج الطبيبة المسلمة تبقى جيدة, تبقى متميزة, عشان تكفي نساء المسلمين انهم يحتاجن للرجال. نخرج من حالة الضرورة, المرأة يجوز يكشف عليها الطبيب الرجل في الضرورة, لكن اذا وجدت الطبيبة المتميزة ما عادش في ضرورة, ما عادش في ضرورة. وانا بستغرب بستغرب جدا من حرص المرأة انها تولد على ايد دكتور, او حرص زوجها انه يولدها دكتور. يقدر يعني حتى بعيد عن الحلال والحرام, بعيدا عن الحلال والحرام, هذا مش من المروءة, مش من يعني الرجولة في شيء. فين الغيرة؟ فين الغيرة؟ ويقابله ويقول له انت اللي ولدت مراتي, انت اللي ولدت الولد ده او البنت ده. عملية الولادة فيه اطلاع على العورات المغلظة, اذا وجدت الطبيبة ممنوع. طول عمرنا يا اخواننا الولادة بتتم بالداية القابلة, لا طبيب ولا طبيب. ولو سبنا الست هتولد لوحدها, لو سبناها كده في الاخر هتولد لوحدها, لان عملية الولادة تشبع اي شيء طبيعي لازم ينتهي في وقته, الا طبعا في الحالات اللي بيحتاج التدخل السريع ونحو ذلك. فاحنا نجعل اللجوء للطبيب الرجل في حالات الضرورة فقط, اما الطبيبة المرأة الانثى دي بترفع عنا الحرج. وجودك في المستشفى اختي بيرفع الحرج عن كثير من المسلمين والمسلمات, بتكفينا هذا الهم هذا الكرب. وما نقولش بقى اصل الطبيب متميز, ايه اللي خلاه متميز؟ ليه ما تبقاش الطبيبة هي المتميزة والمجال ده بتاعها اساسا, ده مجالها اساسا. لكن للأسف احنا اصبحنا نقلد الغرب في كل شيء, حتى الطب بتاعنا بقى دايما نقل عن الغرب, نقل عن الغرب. حتى في الصورة تجد اشهر اطباء النساء والتوليد في مصر كلهم رجالة, كلهم ذكور. وعمليات التجميل اللي عاملين دوشين الناس بها في التلفزيونات واعلانات ودعاية ودفعوا اموال وعاملين بلاوي كلهم رجالة. تكلم عن اعضاء, عن اعضاء يعني بيعر جسم المرأة كله, هذا لا يجوز, هذا حرام, هذا كشف للعورات لا يليق ولا يجوز من غير شرع ودين يا اخوانا, لا يجوز. فما بالنا والشرع يأبى هذا ويرفض هذا وينهى عن هذا. مفيش ضرورة في هذا التجميل كمان, عايزين, انا مش ضده, شوفوا نساء تقوم بهذا, تعلم هذا. فانا مع هذه الطبيبة واقول لها لا شيء عليك ولا اثم عليك ولا حرج عليك ان شاء الله. حكم اقراض الكافر والاحسان اليه بحسب حال هذا الكافر. الكافر يا اخواننا اللي هو غير المسلم, عايزين نفهم يعني ايه كافر. المصطلح ده مهم جدا نفهمه. مصطلح كافر في الشريعة عندنا في دين الاسلام, كل واحد غير مسلم فهو كافر, سواء كفر بالله, كفر بالله, او كفر ببعض ما انزل الله, او كفر ببعثة ونبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالاسم مش عيب, اسم كافر هنا مش عيب. وربنا قال قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. طب الكافر ده بعد كده خلاص عرفنا ان هو غير مسلم رافض الاسلام, يبقى كافر. قد يكون يهوديا عنده كتاب, قد يكون نصرانيا عنده كتاب, قد يكون عابدا للصنم او الوثن, قد يكون ايا كان, قد يكون ملحدا ايا كان حاله. كيف يكون التعامل معه؟ وهل عشان نقول هل يجوز الاحسان اليه ولا لا؟ هم اصناف. في صنف محارب, وهذا كيف نحسن إليه؟ لا نحسن إليه إلا بالدعوة إلى الله, ندعو إلى الله ونأخذ على يده ربما يهديه الله, لكن لا نحسن إليه. هو يسيء, هو يحارب, هو ينفق أمواله في حرب, في حرب الله وحرب الدين وحرب المسلمين وقتلهم. يبقى هذا المحارب لا يجوز الإحسان إليه في هذا الباب, كما يقول السائل إن أنا أقرضه إن أنا أعطيه. طب إن كان معاهد بينه وبينه عهود ومواثيق يجوز, يجوز. إن كان صاحب ذمة, صاحب ذمة, جار, صديق, زميل من غير المسلمين معي, أحسن إليهم وعاملهم معاملة العدل والرفق واللين، وربنا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهنا يجوز هذا والإحسان إليه بإقراض المال أو غير ذلك، حتى لو هديله صدق التطوع لا بأس. ممكن يبقى الخلاف في الزكاة، هل أعطيهم الزكاة أم لا؟ أقول يجوز أنني أعطيه من الزكاة إذا كنت أنت تريد أن تتألفه على الإسلام. ربنا جعل سهم للمؤلفة قلوبه في الزكاة وفي غيرها، فيجوز هنا أنني أعطي حتى من الزكاة إن كان بغرض تأليفه للدخول في دين الله. احنا جاوبنا عن سؤال المطلقة ده، شايفه تكرر أمامي مرة أخرى. نعم قلنا يجوز أن المطلقة تدفع الزكاة عن أبنائها، زكاة الفطر عن أبنائها، عن نفسها وعن أبنائها. طب تعطيهم لزوجها؟ قلنا يجوز أنها تعطي لزوجها، لكن إعطاء صدقة الفطر صدقة الأولاد لأبيهم، أنا قلت في قلبي منها شيء، وقلنا أن الأصل أن زكاة الفطر على الوالد وليس على الوالدة. هل صحيح أن اسم الدار ليس من أسماء الله الحسنى؟ هي في قاعدة للأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. في قواعد بنعرف بها هل ده اسم ولا لا. مش كل فعل يشتق منه اسم، مش كل فعل منسوب إلى الله نشتق منه اسم. والله يقبض ويبسط، فاحنا عطنه للقابض الباسط، النفع من عند الله والضر من عند الله، فنقول النافع الدار. مش كل فعل يا أخوانا، ويمكرون ويمكر الله، نقول الماكر. مش معنى ما قلناش الماكر، قال لك لأن الفعل مذكور على سبيل المقابلة، هم يمكرون يعني بيرسموا الخطط، وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وربنا سبحانه وتعالى بيرد كيدهم بكيد مقابل، لكن مش مكر سيء. فالدار ليس من أسماء الله الحسنى، لم يثبت في القرآن ولم يثبت في السنة، وإن كان قد ورد في اجتهادات بعض السابقين من السلف، كما في حديث الوليد بن مسلم عند الترمذي وأحمد ذكر في اسم الدار، وهذا اجتهاد من الرجل يحترم الاجتهاد، لكن نخالفه فيه نخالفه في هذا. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدأ. لصاحبه وتلاشى من بعد الغياب.